إذا لم تقر لا، إذا لم تقر زوجه فلا عنه. يؤتى بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول اشهد. في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي إضافة الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج. ولهذا يقول هو علي، فيشهد خمس مرات أن زوجته زنت، وفي الخامسة يقول إيش؟ وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي تشهد في رد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ومعلوم أن كذبها على الزوجة أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها، لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا، ولهذا كان الغضب في جانبها واللعنة في جانب الزوج، وهي عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. نعم، من لعنه الله وغضب عليه، إذن اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى، الآية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليهم، لأن الخطاب مع من؟ مع أهل الكتاب. ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليهم، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين. والحروب الصليبية إذا قرأ الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين، وهم الآن ردء لليهود في وقتنا الحاضر، يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ويفتش على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم، وهذا شيء لا يخفى على العميان فضلا عن المبصرين. إذن غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى، لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق، والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه، فيكونون جميعا تحت هذه المظلة، مظلة الغضب. وجعل منهم القردة والخنازير وعرض الثور، جعل منهم القردة والخنازير. وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت، فتحيلوا عليه ليلتقطوه يوم الأحد. يقول العلماء يضعون شباكا في يوم الجمعة ويوم السبت، سبحان الله، ابتلاهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان شرعا على الماء طافح من كثرتها، لكن ما لا يجوز أن يصطاد، لا يجوز أن يصطاد لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. ماذا فعلوا؟ تحيل، وضعوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان يوم السبت وفيها الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. الفعل ظاهره الإباحة، الفعل ظاهره الإباحة، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم الأحد، فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسخهم الله عز وجل قردة، لأنه شبيه في الإنسان، الجزع من جنس العمل، صاروا قردة. وهل هذه القردة هنا هل هم صاروا قردة معنى أو حسا؟ حسا، صاروا قردة حسا، هذا الذي عليه جمهور المفسرين، وهو ظاهر القرآن. وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى أي صاروا مثل القرود، ليس عندهم أفكار بني آدم ولا عقول بني آدم، لكن يقال الأصل هو إيش؟ الحقيقة. الأصل هو الحقيقة، والله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال كونوا قردة خاسئين، فصاروا قردة. لكن هل بقوا؟ الجواب لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالا، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من أجل العقوبة، لا نسل لهم. من مات خلاص ما خلفه. طيب الخنازير أين هذا؟ هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ قل لا، غير الآية. هذا مش هذا ذكاء محكم. نعم نقول هذه الآية جعل منهم خنازير، أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب فهو لازم. إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم خنازير. ولعل والله أعلم، لا نقول على الله ما لا نعلم، لعل هؤلاء الذين قلبوا قرد خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا، لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غيرة إطلاقا. الحيوان غير الخنزير يغار، ما حد يجي أنثاه إلا إذا كان غائبا، لكن الخنزير ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه اصعد. نعم، يقولون ليس له غيره. وهذا من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غيره. فعلى كل حال إن صح هذا فالله ما ندري. طيب المهم الآن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب إيش؟ قردة وخنازير. نعم، يقول عز وجل وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على صلة المفعول، وهو قوله لعنه الله، لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أفهمتم؟ إذن عبد فعل ماض فيها ضمير مستتر يعود على من؟ في قول من لعنه الله. والطاغوت قولي مفعول به، يعني عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وأن عبده العبادة بركوع وسجود وطاعة فيما يأمر. والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من أجمع التعريف، قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد من غير الله فهذا المعبود طاغوت. كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتا. كل إنسان يتجاوز حد في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتا. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا ما تجاوز به العبد حده، لأن أصل الطاغوت من الطغيان، أصل الطاغوت من الطغيان. فإن قال قائل هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا، هذا المتبوع كيف نسميه طاغوتا، هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا، قلنا الطغيان هنا، الطاغوت هنا بمعنى الطغيان، والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاعل، للعابد الذي عبد غير الله أو أطاع غير الله في نصر الله أو نعم أو اتبع غير رسول الله في معصية الله عز وجل. فيها القراءة الثانية وعبد، عبد الطاغوت، لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت بالجر، على أن عبد اسم مفرد، كما يقال السبع والسبع، فيقال العبد وإيش والعبد، فهما لغتان عبد وعبد. وعلى هذا، على هذه القراءة نقول عبد الطاغوت، وتكون معطوفة على إيش، على القرى، يعني وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت. وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن الله قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله لسنا نعبده، فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادته. قال الله تعالى أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان. ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول، بل جاءت جوابا من الله عز وجل. أول الآية قل هل ننبئكم بشر من ذلك، يقول القائل نعم نبئنا، فذكر الأوصاف. لكن الله قال أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والنصر، والرابع عبادة الطاغوت، هؤلاء شر مكانا ممن، شر مكانا ممن، من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، شر مكانا. وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله، مأواهم النار. وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة. فإن قال قائل المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى، فهل في الجنة شر؟ الجواب لا، ليس فيها شر. لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، شرها يعني الآخر ما في الشر، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعكسه مثل قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل. فمثل هذا التفضيل يقول علماء البلاغة هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء، سواء كان في خير أو في شر. قول أولئك شر مكانا، هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان، أو المراد بالمكان المكان والمنزل أو الأمران؟ الأمران الأمران، فهم مكانهم شرق لأنهم نار، ومكانتهم شرق لأنهم الأرذلون. وأضل يعني وأضل هذا معطوف على شرق، يعني وأولئك أضل عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟
أضل
أي
من الضلال.
من الضلال، نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شروا مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر مكان، لا 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 ضلال. وقد يقول قائل لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات، نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم.
لأنهم مع استقرار مع حياتهم عندهم استقرار وعندهم طمأنينة وعندهم لو
كل
واحد
بطيء
يصير يعطيه الله ساعة بال ويكون ساعة طول ما يصير عنده كافي ناشئ ما يصير عنده عاصم ناشئ.
صحيح.
صاحب المعصية لو أنه ما أكثر من ما يكون لي ويصير في قلق ويصير حاكم مشوشة.
صدقت صدقت، ويشهد لصدقك قول الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسلوك. نعم.
ذكر بعض
أهل
العلم أن قوله تعالى غير الموقود عليهم الظالمين أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن
اليهود. نعم. هذا الحديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا شيخ قد يقال ما قد
من جهة؟ أما إذا قلنا إن هذا بأمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعله صورته صورة حمار؟ نعم.
قلنا أن النصارى يعني هم مقبولون عليهم بعض
من النصارى. نعم. والآن عداوة الله شد من عداوة اليهود. قل قولوا تعالى لتجدن أشد الناس عداوة لليهود من عمل اليهود. اقرا اخر الايه وين هذا؟ النصارى النصارى اللي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، اما نصارى الوقت الحاضر ابدا. لو يسمعون السنه من اولها الى اخرها والقران من اول الى اخره ما فاضت عينهم للدعوه. نعم.
الإنسان
لا بأس، لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية ما هو مناسب خصوصا في مقام الدعوة. تجي الواحد مثل يهودي ونصران تقول تعال يا أخو يا أخ القراز والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواح لما جمعهم ليقص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. من نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم، أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. إيه نعم نعم لا من ذلك أي من الصلاة التي تقضوها. نعم إنه إيش؟ لا ما هو ظاهر، لكن فيها أشكال في التركيب، وهو قوله من غضب الله عليه من لعنه الله ورفضه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله غضب عليه؟ نعم من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح نعم 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 هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا نعم
في مجال الاستهزاء هل يدخل فيه من المسلمين؟
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد المسلمين والقبيل والرحمة. كم سؤالك؟
هل يدخل من المسلمين من
يستهزئ مثلا لبعض المسلمين يقولون مثلا
في اسم
من
اسماء الله سبحانه وتعالى
مثل وهاب
فيسمون
جماعه طائفه
معينه
وهابيه فيستهزئون بهذا الاسم ويقصرون هذا؟ لا 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 وهابيه نسبه الى هذا المذهب، يظنون ان الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله انه ابتدع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبه لهم ولشركه، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. طيب
لكن عليك في تنقيص لهذا
لا لا هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله أبدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن أقول له ليس بغريب. الرسول وصفوه بأنه ساحر كذاب مجنون شاعر، بل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من الرسول إلا قالوا ساحر ومجنون. نعم يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
احسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبى الطاغوت أكثر من قراءة يحيى قراءته
عبد
الطاغوت على أن عبد في الماضي، والثانية وعبد الطاغوت لأن عبد اسم. يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع
سبع
لا يحيى كسبع وسبع نعم. طيب على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا على أي شيء؟ أشراف
على جعل.
طيب يلا علم ها قال لا معطوف على لعنه الله. نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده أو مطاع. تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. طيب قوله أولئك شر مكانا رهيب. إعراب مكانا تمييز ليش؟ لما بها نسب التفضيل. طيب هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييز له مثل أنا أكثر منك مالا أعز نفرا كذا. طيب قال الله عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه نحن. طيب قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام لأن ذلك أمكن في النفس وأحضر للقلب هل أنبئكم. ومثله قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ومثله قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل، وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى بقوله بشر من ذلك مثوب، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل بقوله وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل لكنه من الصفات الفعلية، وقولا من صفة ذاته لئلا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام. ولكن هذا التفسير مردود أولا لمخالفته ظاهر الله، والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهره إلا بدليل صحيح. ثانيا أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيده في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم، وذلك بقول الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، ومعلوم أن الجزاء غير الشر، انتقمنا جواب الشر، وآسفونا فعل الشر، وجواب الشر يخالف الشر بلا شك. فهذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الخامس أننا إذا تنزلنا معه وقلنا إنه الإرادة إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر يذكرها حتى بعض المحققين يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه العبارة في حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى، تناقض الأولى تماما. لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إلى الأسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم، القدر والكون واحد، الكون أو شر كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي على الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا هو الغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض والعادة أنه لا يبرأ منه. وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لولد، نعم، وكانت امرأة أن يكون لغلام وقد بلغت من الكبر وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال رب وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. فلا تيأس، الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة، حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا في قول اليهود جد الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرج بالفرج، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريق حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من الماء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب هنا الحكمة في جعلهم قلدة وخنازير، سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت، عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة؟ قلنا نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا نسأل الله العافية، الجواب لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو المعبود؟ على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام إذن عيسى بن مريم في النار لأنهم ممن عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذا الصفات فهم شر الناس مكانا، لقول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، يقوله أضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس الجديد. فقال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، فاعل منافق اليهود. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمن لكن بأفواه ولم تؤمن قلوب، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا في الكفر، ألب هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر، حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا، حتى قال بعضهم يناصح بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم منكم بما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على بابه. وهكذا كلما جاء هذا كلما جاء هذا الوصف بهذا الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما في أحد مثله. لكن هم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة.
من فضلك تقلب الشريط.
إذا لم تقر لا، إذا لم تقر زوجة فلا أعلم، يؤتى بالرجل ويقول اشهد أربع مرات أن الزوجة هذه قد زنت، فيقول يشهد، في الخامسة يقول وأن لعنة الله عليه، والضمير هنا يجب أن يكون ضمير متكلم عندما يتكلم به الزوج، لكن هذا من باب تحاشي الإضافة إلى ضمير المتكلم، لأن اللعنة ما هي على المتكلم، اللعنة على من؟ على الزوج، ولهذا يقول هو علي، فيشهد خمس مرات أن زوجته زنت، وفي الخامسة يقول إيش وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هي تشهد في رد كلام الزوج أربع مرات أنه كاذب، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادق. ومعلوم أن كذبها الزوجة أشد من كذب الزوج، لأن الزوج أقرب منها إلى الصدق، وهي ربما تفعل هذا يعني تشهد على أنه كاذب لدرء السمعة السيئة عنها وعن قومها، لكن الزوج لا يمكن أن يراعي هذا، ولهذا كان الغضب في جانبها واللعنة في جانب الزوج، وهي عرفنا أن الغضب أشد من اللعنة. نعم، من لعنه الله وغضب عليه، إذن اليهود مغضوب عليه لأنهم علموا الحق إيش ولم يعملوا به. النصارى، الآية هذه تدل على أن النصارى مغضوب عليه، لأن الخطاب مع من؟ مع أهل الكتاب. ولا شك أن النصارى بعد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مغضوب عليهم، ولا فرق بينهم وبين اليهود، بل هم أخبث من اليهود بالنسبة للمسلمين. والحروب الصليبية إذا قرأ الإنسان عرف شدة عداوة النصارى للمسلمين، وهم الآن ردء لليهود في وقتنا الحاضر، يناصرون اليهود ويدافعون عنهم ويفتش على أسلحتهم ولا إنكار على فعائلهم، وهذا شيء لا يخفى على العميان فضلا عن المبصرين. إذن غضب عليه ينطبق في هذه الآية على من؟ على اليهود والنصارى، لأن اليهود بعد بعثة الرسول علموا الحق، والنصارى بعد بعثة الرسول علموا الحق وأنكروه، فيكونون جميعا تحت هذه المظلة، مظلة الغضب. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الثور، جعل منهم القردة والخنازير. وسبب جعل القردة هو أنهم تحيلوا على صيد الحيتان المحرم عليهم صيده في يوم السبت، فتحيلوا عليه ليلتقطوه يوم الأحد. يقول العلماء يضعون شباكا في يوم الجمعة ويوم السبت سبحان الله ابتلاهم الله عز وجل بأن تأتي الحيتان شرعا على الماء طافح من كثرتها، لكن ما لا يجوز أن يصطاد، لا يجوز أن يصطاد لأنه محرم عليهم، فكأنهم عجزوا عن تحمل هذا الحكم. ماذا فعلوا؟ تحيل، وضعوا الشباك يوم الجمعة، تأتي الحيتان يوم السبت وفيها السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. الفعل ظاهره الإباحة، الفعل ظاهره الإباحة، لأنهم لم يصطادوا يوم السبت، اصطادوا يوم الأحد. فلما كانت هذه الفعلة المحرمة شبيهة بالحلال مسخهم الله عز وجل قردة، لأنه شبيه في الإنسان، الجزع من جنس العمل، صاروا قردة. وهل هذه القردة هنا هل هم صاروا قردة معنى أو حسا؟ حسا، صاروا قردة حسا، هذا الذي عليه جمهور المفسرين وهو ظاهر القرآن. وإن كان بعض المعاصرين ذهب إلى أنهم كانوا قردة معنى، أي صاروا مثل القرود، ليس عندهم أفكار بني آدم ولا عقول بني آدم، لكن يقال الأصل هو إيش؟ الحقيقة، الأصل هو الحقيقة، والله على كل شيء قدير. الذي خلق الإنسان على هذا الوصف قادر على أن يقلبه على وصف آخر، ولهذا قال كونوا قردة خاسئين، فصاروا قردة. لكن هل بقوا؟ الجواب لا، لأن المقصود من كونهم قردة أن يكونوا عبرة ونكالة، ولا يلزم من هذا أن تتسلسل الذرية. ولذلك قال أهل العلم إنه لا نسل لمن نسخوا حيوانا من أجل العقوبة، لا نسل من مات خلاص ما خلاص. طيب الخنازير أين هذا؟ هل في القرآن أن بني إسرائيل صاروا خنازير؟ قل لا، غير الآية، هذا مش هذا ذكاء محكم. نعم نقول هذه الآية جعل منهم خنازير، أما أن نعلم كيف كانوا أو بأي سبب فهو لازم، إذا حكى الله عنهم أنهم صاروا خنازير فهم خنازير. ولعله والله أعلم، لا نقول على الله ما لا نعلم، لعل هؤلاء الذين قلبوا قرد خنازير لعل حيلهم كانت على الزنا، لأن المعروف أن الخنازير ليس لها غير إطلاق، الحيوان غير الخنزير يغار، ما حد يجي أنثى إلا إذا كان غائبا، لكن الخنزير ينزل من أنثاه ويقول لصاحبه اصعد. نعم يقولون ليس له غيره، وهذا من حكمة الله عز وجل أن حرم الخنزير لأنه ليس له غيره. فعلى كل حال إن صح هذا فالله أعلم، ما ندري. طيب المهم الآن نؤمن بأن الله جعل من أهل الكتاب إيش؟ قردة وخنازير. نعم يقول عز وجل وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، الأولى عبد الطاغوت على أن عبد فعل ماضي والطاغوت مفعول به، وعلى هذا فتكون معطوفة على صلة المرفوع، وهو قوله لعنه الله، لعنه وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. أفهمتم؟ إذن عبد فعل ماضي فيها ضمير مستتر يعود على من؟ في قول من لعنه الله. والطاغوت قولي مفعول به، يعني عبد الطاغوت من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وأن عبده عبادة بركوع وسجود وطاعة فيما يأمر. والمراد بالطاغوت ما ذكر ابن القيم رحمه الله بتعريف من أجمع التعريف، قال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل إنسان يتجاوز الحد في عبادة أحد من غير الله فهذا المعبود طاغوت. كل إنسان يتجاوز الحد في اتباع غير شريعة الله فقد اتخذه طاغوتا. كل إنسان يتجاوز حد في طاعة سلطان أو أمير فقد اتخذه طاغوتا. إذن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ولهذا من ما تجاوز به العبد حده، لأن أصل الطاغوت من الطغيان، أصل الطاغوت من الطغيان. فإن قال قائل: هذا المعبود كيف نسميه طاغوتا؟ هذا المتبوع كيف نسميه طاغوتا؟ هذا المطاع كيف نسميه طاغوتا؟ قلنا: الطغيان هنا، الطاغوت هنا بمعنى الطغيان، والطغيان ليس وصفا للمفعول ولكن وصف للفاعل، للعابد الذي عبد غير الله أو أطاع غير الله في معصية الله أو اتبع غير رسول الله في معصية الله عز وجل. فيها القراءة الثانية: وعبد، عبد الطاغوت، لكن تكون على هذه القراءة الطاغوت بالجر، على أن عبد اسم مفرد، كما يقال السبع والسبع، فيقال العبد وإيش والعبد، فهما لغتان عبد وعبد. وعلى هذا، على هذه القراءة نقول: عبد الطاغوت، وتكون معطوفة على إيش؟ على القردة، يعني وجعل منهم عبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت. وأهل الكتاب عبدوا الطاغوت باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فإن الله قال عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لسنا نعبده. فبين لهم أن طاعتهم في معصية الله هي عبادة. قال الله تعالى: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. الجملة هذه من أحسن ما يكون في تقرير أن هؤلاء شر من المسلمين في المكان. ولهذا لم تأتي جوابا من الرسول، بل جاءت جوابا من الله عز وجل. أول الآية: قل هل ننبئكم بشر من ذلك؟ يقول القائل: نعم نبئنا. فذكر الأوصاف، لكن الله قال: أولئك، أي الموصوفون بهذه الصفات اللعنة والغضب والنصر والرابع عبادة الطاغوت، هؤلاء شر مكانا. ممن شر مكانا؟ ممن؟ من المؤمنين بالله الذين آمنوا بالله وما أنزل إليهم وما أنزل من قبل، شر مكانا. وذلك لأن هؤلاء مكانهم النار والعياذ بالله، مأواهم النار. وأولئك المؤمنون مأواهم الجنة. فإن قال قائل: المعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى. فهل في الجنة شر؟ الجواب لا، ليس فيها شر. لكن هذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. شرها يعني الآخر ما في الشر. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وعكسه مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار لا ليس عندهم خير ولا حسن مقيل. فمثل هذا التفضيل يقول علماء البلاغة هو تفضيل ليس في الطرف الآخر منه شيء، سواء كان في خير أو في شر. قول: أولئك شر مكانا. هل المراد بالمكان ما يقابل الزمان، أو المراد بالمكان المكان والمنزل، أو الأمران؟ فهم مكانهم شر لأنهم النار، ومكانتهم شر لأنهم الأرذلون. وأضلوا يعني وأضل هذا المعطوف على شر، يعني وأولئك أضلوا عن سواء السبيل. أضل اسم تفضيل منين يا عبد الله؟
أضل؟
أي
من الضلال.
من الضلال، نعم، يعني أشد ضلالا عن سواء السبيل، أي عن الطريق المستوية المستقيمة. فهو يشبه إضافة الصفة إلى موصوفها، يعني عن السبيل السواء. هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. طيب، وهل في المؤمنين ضلال؟ لا، لكن نقول فيها مثل ما قلنا في شر مكان، لا 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 ضلال. وقد يقول قائل: لعل هذا من باب التنزل مع الخصم، لأن الخصم يدعي أن المؤمنين شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، فيقال: أنتم شر مكانا وأنتم أضلوا عن سواء السبيل. لكن ما قررناه أولا واضح، ما في إشكال أنه قد يأتي التفضيل بين شيئين ليس في أحدهما شيء من المعنى. انتهى الكلام على الآيات. نستمر ولا في أسئلة؟ نعم سليم.
لهم حياة غير حياة أهل المعاصي، لأنهم في مع استقرار مع
حياتهم في
عندهم استقرار وعندهم طمأنينة، وعندهم لو واحد بسيط يصير يعطيه الله ساعة بال وساعة فلوس ما يصير عنده كافة منها شيء، ما يصير عنده معاصي منها شيء.
صحيح.
صاحب المعصية لو إن الله أكثر من ما يكون يصير في قلق ويصير
صدقت. صدق ويشهد لصدقك قول الله تعالى: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وما وقع على السلف الصالح حيث قالوا: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسلوك. نعم.
ذكر بعض أهل العلم أن قول الله تعالى: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأن
اليهود. نعم، هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. ثم لو صح لحمل على النصارى قبل أن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
يا شيخ، قد يقال ما قد ينال
من جهة فينا. أما إذا قلنا إن هذا بأمر معنوي فقد يصيبه هذا، قد ينتكس والعياذ بالله ولا ينتفع بحق. وإذا قلنا إنه حسي فكذلك أيضا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعلها صورته صورة حمار؟ نعم.
قلنا
أن
النصارى يعني هم عداوة أشد من عداوة اليهود. قل قولوا تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا
الذين قالوا إنا نصارى.
هل هذا
الأسباب
يعني
لمن يسوى سلامة؟ اقرأ آخر الآية. وين هذا؟ النصارى النصارى اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نصارى الوقت الحاضر أبدا لو يسمعون السنة من أولها إلى آخرها والقرآن من أول إلى آخره ما فاضت عينا من الدم. نعم. لا بأس لا بأس أن يقول، لكن أنا عندي النماية ما هو مناسب خصوصا فيما قام الدعوة. تجي الواحد مثل اليهودي ونصراني تقول تعال يا أخو يا أخ القردة والخنازير أؤمن بمحمد، ما يصير هذا. لكن على سبيل الخبر قد يقال من جواز. عبد الله بن رواح لما جمعهم ليقص عليهم النخل قال إني جئتكم من أحد الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير. نعم. من نعم لا قد يكون الآن المقام المناظرة بينهم وبين المسلمين بينهم وبين المسلمين، ولا شك أن غيرهم أضل منهم، ولهذا أباح الله لنا من اليهود والنصارى ما لم يبح من غيرهم. أباح لنا نكاح نسائهم وأباح لنا ذبائحهم، مما يدل على أنهم أرفع مرتبة من المشركين والمجوس. نعم. نعم. لا من ذلك أي من الصلاة التي تقضوها. نعم. إنه إيش؟ لا ما هو ظاهر، لكن فيها إشكال في منهج التركيب، وهو قوله من غضب الله على من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة. كيف جعل منهم بضمير الجمع مع أنه قال من لعنه الله وغضب عليه؟ نعم.
لأن اسم مفعول.
نعم. من اسم مفعول يجوز بضميرها أن نعم أن يرد على لفظ أو على المعنى. صحيح. نعم. 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 هم على خطر، لكن إذا قلنا إن القردة والخنازير أمر معنوي فلا إشكال، لكن إذا كان حسيا فيخشى أن يقع بهم ذلك. هنا. نعم.
لما جاء الاستهزاء هل يدخل فيه من المسلمين أن
يستهزأ؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت محمد المسلم والقبيل والرحمة. كم سؤالك؟
نعم شهر أحسن الله. هل يدخل من المسلمين من يستهزأ مثلا لبعض المسلمين يقول مثلا في
اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى مثل الوهاب، فيسمون جماعة طائفة معينة وهابية فيستهجون بهذا الاسم وينفصل من قبل.
لا 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 لا، وهابية نسبة إلى هذا المذهب، يظنون أن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه تبع مذهبا جديدا، وهو صحيح هو مذهب جديد بالنسبة لهم ولا شركة، لكنه بالنسبة لأهل السنة مش يقول بالنسبة لأهل السنة يعني ليس مستقلا. طيب
لكن عليك
في
تنقيص لهذا الاسم.
لا لا، هو تنقيص لهذا المذهب، لا ما يريدون تنقيص الله ابدا، يريدون تنقيص المذهب، ولكن اقول ليس بغريب. الرسول وصفوه بانه ساحر كذاب مجنون شاعر، بل قال الله تعالى كذلك ما اتى الذين من قبلهم من الرسول الا قالوا ساحر ومجنون. نعم يا عبد الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في قول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت أكثر من قراءة. يحيى قراءة
الأولى وعبد الطاغوت، قراءة عبد في الماضي، وقراءة الثانية وعبد الطاغوت لأن عبد اسم
يعني عبد بمعنى عبد وعبد كلاهما واحد كسبع سبع لا يحيى كسبع وسبع نعم. طيب على قراءة الفعل عبد الطاغوت أين يكون هذا معطوفا على أي شيء؟ أشراف
على جعل.
طيب يلا علم ها؟ قال لا معطوف على لعنه الله. نعم يعني من لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ذكرنا أن أجمع ما قيل في معنى الطاغوت
كل ما تجاوز الحد
به العبد حده أو مطاع. تمام. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله. طيب قوله أولئك شر مكانا رهيب. إعراب مكانا تمييز ليش؟ لما بها نسب التفضيل. طيب هل هنا قاعدة في هذا الموضوع؟ تمييزا له، مثل أنا أكثر منك مالا، أعز نفرا، كذا. طيب بارك الله. قال الله عز وجل: وإذا جاءوكم قالوا آمنا. إذا جاءوكم الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه. طيب. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من فوائد هذه الآية الكريمة عرض الخطاب بصيغة الاستفهام، لأن ذلك أمكن في النفس وأحقر للقلب، هل أنبئكم. ومثله قوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. ومثله قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم شر مكانا وأضل عن سواء السبيل لما اتصفوا به من الصفات المذكورة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العبرة بالمنزلة عند الله بقوله مثوبة عند الله. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لنا أن لا ننظر إلى منزلتنا عند الناس، وإنما ننظر إلى منزلتنا عند الله عز وجل. وإذا صححنا ذلك كفانا الله مؤونة الناس. ومن فوائد هذه الآية أن اسم التفضيل قد يقع فيما لا يشتركان في أصل المعنى، أو فيما قد يقع بين شيئين لا يشتركان في أصل المعنى، بقوله بشر من ذلك مثوب، لأن المعنى بأشر من ذلك. وكذلك في الخير: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولا خير في مستقر أهل النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك اليهود بل أهل الكتاب عموما وصموا بهذه الصفات الأربع: اللعنة والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل لقوله: وغضب عليه، وفي سورة الفاتحة: غير المغضوب عليه. والغضب صفة من صفات ذاته عز وجل، لكنه من الصفات الفعلية. وقولنا من صفة ذاته لئلا يقول قائل إن الغضب هو الانتقام، والانتقام شيء منفصل عن ذات الله. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الغضب صفة من صفات الله ثابت لله حقيقة بلا تحريف. وفسره أهل التحريف بأن المراد به الانتقام أو إرادة الانتقام. فمن أثبت الإرادة قال المراد به إرادة الانتقام، ومن لم يثبتها قال المراد به الانتقام. ولكن هذا التفسير مردود، أولا لمخالفته ظاهر الله. والأصل في الأخبار أن تؤخذ على ظاهره إلا بدليل صحيح. ثانيا أنه مخالف لما عليه السلف، فلم يأتي عن الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حرف واحد يفسر الغضب بالانتقام أو إرادته. وسكوتهم عن تفسيره بما يخالف الظاهر دليل على إيش؟ على إجماعهم على أن المراد به ظاهره، فيكون تفسيره بالانتقام أو إرادته مخالفا لإجماع السلف. وهذه قاعدة نافعة تفيدك في كل صفات الله عز وجل. ثالثا أنه يكذبه القرآن، يعني يبطل هذا التفسير القرآن الكريم. وذلك بقول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فإن معنى آسفونا أي أغضبونا، انتقمنا منهم. ومعلوم أن الجزاء غير الشر، انتقمنا جواب الشر، وآسفونا فعل الشر، وجواب الشر يخالف الشر بلا شك. فهذه الآية الكريمة ترد عليهم ذلك التفسير. الرابع أو الخامس أننا إذا تنزلنا معه وقلنا إنه الإرادة، إرادة الانتقام والانتقام، فإن لازم ذلك أن يكون هناك غضب، لأن إرادة الانتقام لا أو الانتقام نفسه لا يكون إلا عن فعل شيء لا يرضاه المنتقم، وهذا يكون نتيجة للغضب. فهم مهما فروا لا بد أن يلزمهم إثبات الغضب لله عز وجل. هنا عبارة تذكر، يذكرها حتى بعض المحققين، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه العبارة في حق وباطل. أما الحق فقولهم طريقة السلف أسلم، وأما الباطل فقولهم طريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن هذه الجملة الأخيرة تناقض الأولى تماما. لأنه كيف تكون السلامة مع الجهل أو السفة؟ لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفة، فكيف يمكن أن يكون هناك سلامة بدون علم وحكمة؟ فمتى كانت طريقة السلف أسلم لازم أن تكون أعلم وأحكم. ويدل على هذا أن السلف والحمد لله مملوءة كتبهم بتفسير آيات الصفات وأحاديثها، لم يأتي عنهم كلمة واحدة يقولون والله لا نعرف هذا المعنى، لا نعرف معنى الآية، لا نعرف معنى الحديث أبدا، بل كانوا يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول، ويقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. فطريقة السلف إلى الأسلم وأعلم وأحكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قدرة الله عز وجل على مسخ الإنسان قردا وخنزيرا، لقوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير. وهل هذا الجعل جعل كوني أو جعل قدري؟ نعم، القدر والكون واحد، كوني أو شرع؟ كوني. فقوله تعالى كونوا قردة هذا أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لا يستعصي على الإنسان طلب الشيء من الله عز وجل ما دام ليس في طلبه عدوان. يعني ولنضرب لهذا مثلا برجل مريض بمرض السرطان. بعض الناس يقول مرض السرطان مرض لا يرجى برؤه، هذا هو الغالب لا شك، لكن بعض الناس ييأس ويقول كيف أدعو الله أن يبرئني من هذا المرض، والعادة أنه لا يبرأ منه، وهذا غلط عظيم، لأن الذي أوجد المرض قادر على رفعه، والذي خلقك ولم تكن شيئا قادر على أن يعيدك كما كنت. ولهذا لما قال زكريا عليه الصلاة والسلام أن يكون لولد، نعم، وكانت امرأة أن يكون لغلام وقد بلغت من الكبر، وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا، قال الله تعالى كذلك قال ربك وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فلا تيأس. الله على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله تعالى في العقوبة، حكمة الله تعالى في العقوبة حيث يجعل الجزاء من جنس العمل. وسيأتينا فيقول اليهود يد الله مغلولة أنهم عوقبهم بإيش؟ بغل اليد. فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزء بالجزء والكل بالكل، سواء في الثواب أو في العقاب. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى الفرج بالفرج، وهذا في الثواب. في العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن التفريق حصل في الأعقاب. توضأ الصحابة رضي الله عنهم على عجل فكانوا يمسحون أقدامهم ولا يسبغون، فنادى عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهنا الجزاء كان جزئيا لأن على قدر المخالفة. طيب، هنا الحكمة في جعلهم قلدة وخنازير. سبق أن قلنا إن القرد أقرب ما يكون للإنسان، والحيلة التي فعلوها أقرب ما تكون للحل والإباحة ولكنها محرمة. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، يعني عبد عبادة الطاغوت، عبد عبادة الطاغوت. فإن قال قائل هل يشمل هذا ما جاء في الحديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة؟ قلنا نعم، إذا جعل المال هو أكبر همه فإن هذا نوع من العبادة. فإن قال قائل على هذا التقدير يكون عيسى عليه الصلاة والسلام طاغوتا نسأل الله العافية، الجواب لا، لأن معنى عبد الطاغوت أي عبد عبادة الطاغوت يعني الطغيان. فالطغيان الآن يعود على من؟ على العابد أو المعبود؟ على العابد، على العابد. ولما أنزل الله تبارك وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. قال المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام إذن عيسى بن مريم في النار لأنهم ممن عبد من دون الله. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وبين أن تمثيلهم بعيسى ما هو إلا جدل، قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتصفوا بهذا الصفات فهم شر الناس مكانا، لقول أولئك شر مكانا. ومن فوائدها أن من اتصف بهذه الصفات فهو أيضا أضل الناس سبيلا، لقوله أضل عن سواء السبيل. ثم نبدأ درس الجديد. فقال عز وجل وإذا جاءوكم قالوا آمنا، الخطاب جاءوكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفاعل منافق اليهود، فاعل منافق اليهود. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون آمن لكن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقد دخلوا في الكفر وهم قد خرجوا به. دخلوا في الكفر، ألب هنا قالوا إنها للملابسة والمصاحبة، يعني متلبسين بالكفر. وهم قد خرجوا به أي بالكفر متلبسين، فهم عند الدخول وعند الخروج على الكفر، حتى لو قالوا آمنا فإن قلوبهم لم تؤمن، منافقون. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، من قبل خرجوا بالكفر، ويخرجون إذا دخلوا عليكم بالكفر أيضا، حتى قال بعضهم يناصح بعضا في مع المسلمين، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه. وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، أعلم منكم بما كانوا يكتمون أي يخفون من الكفر. واسم التفضيل هنا على بابه، وهكذا كلما جاء هذه كلما جاء هذا الوصف بهذه الصيغة فهو على بابه اسم تفضيل. وقد غلط من فسره باسم الفاعل حيث قال الله أعلم بما كانوا يكتمون، قال والله عليم أو عالم بما كانوا يكتمون، لأنه إذا قال عليم أو عالم لم يمنع المشاركة، لكن إذا قال أعلم إيش منع المشاركة، أعلم ما في أحد مثله. لكنهم فروا من شيء فوقعوا في شر منه، قالوا أعلم، إذا قلت أعلم فإن القاعدة أن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفة.
من فضلك اقلب الشريطين.